بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، ومر معنا أن هذه الأبيات تتضمن نصائح وتوجيهات عظيمة جدا، ومفادها أن العلم النافع أو أن العلم الذي يتعلمه الإنسان يجب أن يكون نافعا مأخوذا من الكتاب والسنة، وهكذا يعمل به صاحبه ويخلص كذلكم أيضا فيه صاحبه، وإلا كان وبالا عليه. وقد ذكر العلماء أن العلم النافع يعرف بدلالة أو يعرف بدلالته على أمرين اثنين. متى تعرف أن هذا العلم ينتفع به أو انتفع به صاحبه؟ قالوا بأمرين اثنين. الأمر الأول بتعظيمه لله تعالى وإجلاله وخشيته، وهكذا أيضا حسن التوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. الأمر الثاني اتباع ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الاعتقادات والأقوال والأعمال، فعندها ماذا؟ عندها يكون هذا العلم نافعا، يكون هذا العلم نافعا. وقد ذكر بعضهم أن العلم النافع هو الذي هو الذي يبسط في الصدر شعاعه ويكشف به عن القلب قناعه. خير العلم ما كانت الخشية معه، والعلم إن قارنته الخشية فلك وإلا فعليك. العلم إن قارنته الخشية فلك وإلا فعليك. فما أحوجنا أيها الأحبة في الله أن نولي هذا الجانب عناية عظيمة واهتماما بالغا، لا أن يكون حال بعضنا عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: ستجني من ثمار العجز جهلا، وتصغر في العيون إذا كبرت، وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت ولو فقدت، وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت. وهنا ينبه الناظم رحمه الله تعالى، ينبه على خطورة العجز والكسل الذي قد ينتاب طالب العلم، فيقول لمن يخاطب وهو أبو بكر ذلكم الذي هجا الناظم وتكلم فيه وذكر فيه من العيوب ما ذكر، فالناظم يتألفه ويتلطف معه في العبارة ويختار له أحسن الكلمات، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. فيقول له ها هنا ستجني ثمار العجز جهلا، وقوله ستجني من ثمار العجز جهلا، والعجز هو الضعف وعدم القدرة على القيام بالعمل، الضعف وعدم القدرة على القيام بالعمل، أي إذا مضى الإنسان في هذه الحياة عاجزا وهكذا كسولا وهكذا عنده من الفتور والتواني ما عنده، فالثمرة التي سيجنيها هي الجهل وليس العلم، هي الجهل. وأي داء يا إخوان أضر من الجهل، أضر من الجهل. قال وتصغر في العيون إذا كبرت، أي إذا كبر سنك، ولا نصيب لك من العلم ولا حظ لك منه، فإنك تصغر في عيون الناس، تصغر في عيون الناس، فلا يكون لك عندهم قدر ولا مكانة، والعكس بالعكس يا إخوان. العلم صاحبه كلما كبر سنه احتاج الناس إلى علمه ونال في أوساط الناس مكانة عالية ودرجة رفيعة، كما سبق معنا الكلام حول فضائل العلم والرفعة التي ينالها أهل العلم. وقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث زيد ابن أرقم قال لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، ومن دعوة لا يستجاب لها. ولهذا العجز يا إخوان هذا من الأدواء ومن الصفات الذميمة التي يجب على المسلم عامة وطالب العلم على وجه الخصوص أن يتخلص منها، لا يكون عاجزا. قم يا فلان فتح درس في النحو، قال النحو ويش أنا سأفهم في النحو، أنا ما سأفهم في النحو، أنت عاجز. طيب فتح درس في الفرائض، التحق به يا فلان تكن عندك ملكة وعندك فائدة حول المواريث والفرائض. قال الفرائض لا لا صعب، أنا ما سأفهم في الفرائض، يقولون فيها حساب وفيها غيرها من الأمور، هذا عجز يا إخوان. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، ثم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، اطلب المعونة من الله وإياك والعجز، وإياك والعجز. قال رحمه الله تعالى قال وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت ولو فقدت. وهذا يا إخوان فيه أمر عظيم يدل على فضل العلم وأهله، ألا وهو وخطورة الجهل على صاحبه، ألا وهو أن الجاهل يعتبر في حكم المفقود، فوجوده وعدمه يوشك أن يكون سواء، يوشك أن يكون سواء، فلا أثر له، فهو ميت بين الأحياء، بين الأحياء. أما العالم يا إخوان، العالم وهكذا الإنسان الذي له أثر طيب في المجتمع، قد يكون قليل العلم لكنه كبير العقل وكثير الإحسان والفضل، فمثل هذا آثاره موجودة. وإن ترك هذه الدنيا فعلمه موجود، لا زال الناس ينتفعون به، ولا زال الناس يذكرونه ولو كان قد فارق الحياة وأصبح من أهل القبور، فلا زال الناس يذكرون مآثرهم وفضائلهم وينتفعون بعلومهم وينتفعون بعلومهم. وكما جاء في ديوان الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: ففز بعلم تعش حيا به أبدا، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء، الناس موتى وأهل العلم أحياء. ونظير هذا ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول الشافعي: قد مات قوم وماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. كم يا إخوان يذكر الصحابة وتذكر أحاديثهم ويترضى عنهم، ومحبتهم في القلوب لا تزال تكبر وتعظم. كم يذكر من التابعين من يذكر، ومن العلماء من يذكر كأنهم أحياء. أرأيتم ذكرى الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وابن المبارك والسفيانين والحمادين ومن جاء بعدهم؟ أرأيتم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير وابن حجر والنووي؟ أرأيتم من جاء بعدهم كالصنعاني والشوكاني وابن الوزير وشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، ومن جاء بعدهم كالشيخ ابن باز؟ ابن باز كأنه حي، كأنه لم يمت، كأنه لم يمت. أرأيتم الألباني والعثيمين والوادعي والغديان واللحيدان، وجيل من العلماء إن كانوا قد رحلوا بأجسادهم لكن علومهم لا تزال حية وذكرهم لا يزال موجودا، بل لا نذهب بعيدا. كم من إخواننا في هذه البلاد ممن لهم جهود طيبة وبصمات نافعة في هذه الدعوة. من ينسى أخونا المبارك الشيخ أبو الحسن علي الخامر رحمه الله تعالى، كأنه حي. تدخل مسجد عبد الرحيم وتذكر تلك الهامة وذلكم الرجل العظيم. من ينسى أخونا القارئ أحمد الصومالي الذي كان يلقبه الإخوان بماذا؟ ها؟ المصحف. ما كان يحمل مصحف، لكن كان يحمل القرآن في صدره. من منا ينسى تلكم الليالي التي يقومها الناس في رمضان، وذلكم الصوت الشجي الذي يؤثر في القلوب. هؤلاء ماتوا لكنهم أحياء. من ينسى أخونا المفضال عبد الرحمن ابن عمر باعمر، سائق الباص، الرجل الفاضل ذا الأخلاق الطيبة والصفات الحميدة، الخدوم البشوش، وهكذا غيرهم كثير. هؤلاء وإن كانوا ماتوا فهم ماذا؟ في أوساطنا يعتبرون أحياء، لم يموتوا بعلومهم ومواقفهم وفضائلهم العظيمة. قال: وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت، أي إذا عملت بما أقول لك فسوف تنال فائدة عظيمة جدا، وسوف تذكر كلامي بعد مدة من الزمن فتدرك أهمية العمل به، أهمية العمل به، وهكذا ترى ثمرة نصحي، كما قال تعالى: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. وكم يا إخوان من الناس من لا يقدر النصيحة في وقتها. قد يضرب الأب ولده على حفظ القرآن ومجالس العلم، والولد يبغض لربما أباه لأجل ذلك، لكن ماذا؟ وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت. وذكروا عن الشاعر أبي فراس الحمداني في قصيدته المشهورة في الفخر التي مطلعها يقول: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، ألا للهوى نهي عليك ولا أمر. في هذه القصيدة الماتعة له بيت عظيم يا إخوان، يردده الكثير منا ويستشهد به في ماذا؟ في أحوال وفي مواقف. قال أبو فراس الحمداني: قال: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، سيذكرني قومي إذا جد جدهم. من يكمل يا حبيب؟ أكمل. سيذكرني قومي إذا جد جدهم. يا آدم أكمل. أبا أحمد وفي نعم نعم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، هكذا ذكر رحمه الله تعالى. وهنا تنبيه في نسخة ديوان الإلبيري التي حققها الدكتور محمد رضوان الداية، سقط البيت 28، سقط البيت ماذا؟ عندكم كم الآن؟ 26، هذا الذي قرأناه الآن، وهو طيب عندكم: وتذكر قولتي لك بعد حين. نعم طيب، إذن سنؤخر هذا التنبيه. وتذكر قول من ليس عنده في نسخته، وتذكر قولتي لك بعد حين نعم في بعضها وتذكر قولتي لك بعد حين وتغبطها إذا عنها شغلت، أكد في بعض النسخ. وتذكر قولتي لك بعد حين وتغبطها إذا عنها شغلت، أكد جاء في بعض النسخ. وفي نسخة الديوان هكذا، وحذف البيت الذي بعده. البيت الذي بعده ما هو؟ وإن أهملتها، هذا البيت هو 28 عندكم 27، هذا البيت 27 وإن أهملتها 28. الصواب كأن في خطأ في الترتيب في الترقيم عندكم، أظن أني مررت بهذا، ففي خطأ في الترقيم في الشرح، في خطأ في الترقيم، لكن إذا رجعت إلى نص المنظومة ستجد أن آخر بيت قرأناه هو البيت 27، والبيت الذي بعده وإن أهملتها هذا محذوف من طبعة ديوان الإلبيري التي حققها الدكتور محمد رضوان الداية، لكن عوض حذف هذا البيت بتغيير في البيت 27. فالبيت 27 عنده وتذكر قولتي لك بعد حين، وبدلا من إذا حقا بها يوما عملت قال وتغبطها إذا عنها شغلت، كما سيأتي التنبيه على ذلك أيضا في الدرس القادم. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.